منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذا الدرس الجديد ضمن مساقات الحديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذه الدروس تأتيكم من منصة زادي التعليمية. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا الدرس هو حديث له طعمه وله مذاقه الخاص، لأنه يتحدث عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تعلم القرآن وتعليمه. لقد كان القرآن الكريم يشغل الحيز الأكبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تربيته لأصحابه، وكان هذا الشغل الشاغل له أثره الذي امتد إلى نفوس أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي بالذات، وانتقل هذا أيضا للعهد المدني، كان عليه الصلاة والسلام يربيهم بالقرآن، يربيهم بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته، يربيهم بقصص الأنبياء السابقين، يربيهم بما حدث للأمم الذين من قبلهم. انتقل الحديث أو انتقل المسلمون إلى المدينة، فتتابع نزول القرآن الكريم، فكانت التربية مستمرة، كانت الأحكام تتتابع وتنزل، كان القرآن ينزل ليسدد وينزل ليثبت وينزل لأغراض كثيرة جدا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو المفسر وهو المبين لذلك، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرون في شخصيته صلى الله عليه وسلم القدوة، حتى إن عائشة أمنا رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. هذه التربية التي عاشها الصحابة رضي الله عنهم 23 سنة وبعضهم أقل بحسب دخوله في الإسلام وتقدمه في ذلك وتأخره، هذا الجو العظيم، هذا الجو القرآني، هذا الجو الإيماني سرى أثره إلى الصحابة رضي الله عنهم فنقلوه إلى من بعدهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع عنايتهم بنقل الحروف، يعني نقل ما حفظوه من القرآن، كانوا أيضا يعتنون بشيء آخر لم يسبقهم فيه أحد، وهو نقل المعاني أيضا وفقه الآيات وفهمها. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في كلمة معبرة جدا عن هذا المعنى: كانت معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه. كانت معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه، وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. وهذا يفسره أمر أوضحه في الآتي، وهو أن نقل الحروف يمكن أن يكفي عنه 10، 20، 30 من الصحابة حتى يتلقاه عنهم أجيال من التابعين، لكن نقل المعاني كان منتشرا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن الصحابة رضي الله عنهم فيهم من حفظ القرآن كاملا وفيهم من حفظ دون ذلك، لكن المعاني كانت مكتملة عندهم فمقل ومستكثر، فإن الصحابة رضي الله عنهم أيضا درجات في الفضل والفهم والعلم. هذا التلقي أو هذا النقل للمعاني يعني أمكن نقله عبر وسائل كثيرة جدا، من أهمها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد تلقوا الإيمان قبل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا هذا إلى من بعدهم. كيف الإيمان قبل القرآن؟ أوليس القرآن هو مصدر الإيمان؟ بلى، ولكن مرادهم كما قال ابن عمر وجرير بن عبد الله رضي الله عنه وجابر بن سمرة أو سمرة بن جندب رضوان الله عليهم أجمعين قالوا تعلمنا الإيمان قبل القرآن، مرادهم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى نفوسهم تربية عظيمة على الاستسلام لأمر الله وعلى الطاعة المطلقة لأمر الله ورسوله وعلى تعظيم الله عز وجل وعلى توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله ونصرته وعلى الإيمان باليوم الآخر، حتى رست قواعد عظيمة جدا من الإيمان في قلوبهم. فلما ربي ذلك الجيل على هذه المعاني صار تلقيهم لأحكام الله تعالى بعد ذلك في الحلال والحرام، سواء ما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات، في الأنكحة، في ما يسمى بفقه الأسرة، في البيوع، في الجهاد في سبيل الله، كان أمرا سهلا. ولهذا لما جاءت غزوة بدر مثلا، هذا نموذج تطبيقي، وقعت على غير ميعاد، لكن ظهر من بطولات الصحابة رضي الله عنهم ما دهش أو ما يدهش له الإنسان أو ما يندهش له الإنسان القارئ في سيرتهم. ما هذا الثبات؟ ما هذا العطاء؟ ما هذه التضحيات؟ إنها تربية سابقة ربوا عليها فامتلأت قلوبهم إيمانا فسهل عليهم البذل في سبيل الله عز وجل. ظهر أثر هذا أيضا في نفقاتهم، ظهر أثر هذا في بذلهم لأموالهم، ظهر أثر هذا في الاستجابة المطلقة لأمر الله ورسوله في مواقف كثيرة لعلنا نعرج عليها في بعض الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. أيضا من منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن ما أشار إليه أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكابر التابعين الذين تلقوا عن علي وعن عثمان رضوان الله عليهم، فكان يقول أقرأنا الذين كانوا يعلموننا القرآن أو كان الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات، 10 آيات فقط حتى، أو لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها أو نتعلم ما فيها من العلم والعمل. يقول كان الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوزون 10 آيات، 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، لأن هذا المعنى هذا الأمر هو الأصل عند الصحابة، فهم مع عنايتهم بنقل الحروف لكنهم كانوا حريصين جدا على نقل المعاني كما ذكر ابن تيمية فيما نقلته عنه قبل قليل. لهذا ظهر جيل عظيم في التابعين كان لهم إسهام بالغ جدا في حفظ الشريعة وفي نقلها أيضا للناس الأمر الثالث الذي يلاحظ في قضية في تلقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا حريصين جدا على تهيئة هذه القلوب لتلقي هذا الوحي، فإن الله عز وجل إنما أنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وغيرها من الآيات، والقرآن الكريم مشحون بالحديث عن أثر هذا القرآن على القلب. انظر مثلا في خواتيم سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أهمية تهيئة هذا القلب. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا يؤثر عن عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه أنه كان يقول لو صحت قلوبكم أو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله عز وجل. أيضا من منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن أنهم كانوا يتلقونه ويفهمون معانيه ويتدبرون آياته، وكانوا يحثون على الكيف أكثر من الكم، بمعنى أنهم كانت لا تستهويهم كثرة الختمات مثلا على حساب فهم المعاني. ولهذا صح عن عبد الله بن مسعود وهو أحد فقهاء الصحابة وأكابر علمائهم بالقرآن الكريم أنه قال لما جاءه ذلك الرجل الذي يقول لقد قرأت المفصل البارحة في ركعة واحدة أو قال في ليلة واحدة، قال لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة فكان السلف رضي الله عنهم والصحابة الكرام كانوا حريصين جدا على تربية التابعين على هذا المعنى وهو الكيف قبل الكم. أيضا من الأمور التي يظهر فيها منهج الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن وفي تعليمه أيضا حثهم على العمل به. يروى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن لكم ذكرى وكائن بكم نورا وكائن عليكم نورا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا هذا القرآن ولا يتبعنكم القرآن. كيف يتبعنكم؟ يعني ليكن هذا القرآن حجة لكم لا عليكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري والقرآن حجة لك أو عليك. فأبو موسى يقول احرص على أن تكون تابعا للقرآن لا أن يتبعك القرآن ويتقفاك. لماذا؟ اسمع ماذا يقول أبو موسى، فإنه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة ومن اتبعه القرآن يزخ في قفاه فيقذفه في جهنم والعياذ بالله. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلقي القرآن وفي تعليمه حثهم على ترتيله وعدم الاستعجال في قراءته. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو سئل ابن عباس من قبل أبي جمرة الضبعي رحمه الله تعالى قال له يا ابن عباس إني سريع القراءة، فقال إني سريع القراءة وأقرأ القرآن في 3. فقال له ابن عباس مربيا له على الترتيل وعلى التدبر الذي أشرنا له آنفا قال إني أو لأن أقرأ سورة البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول، يعني أحب إلي من أن أختم في ثلاث ليال. إذن المعول علي عند الصحابة رضي الله عنهم الترتيل المصحوب بالتدبر. كذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الناس حضورا في قلوبهم، يظهر هذا الأثر في خشوعهم رضوان الله تعالى عليهم وتأثرهم وبكائهم عند قراءة القرآن الكريم. قرأ مرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه آية من القرآن الكريم، بل قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه آية من سورة مريم، وهي قوله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، إلى أن قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فكان عمر يقول هذا الخرور، يعني سجدنا نحن فأين البكاء، كأنه يعاتب نفسه لماذا لم تكن بهذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل. وروي عن أسماء رضي الله عنها لما سئلت كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن، قالت كانوا كما نعتهم الله عز وجل تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم. فقيل لها إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم بغشيا عليه، يعني ظن بعض الناس أن صورة الغشي أو الإغماء التي تصيب بعض الناس أنها أفضل من قضية مجرد دمع. فقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهي تشير بهذا إلى أنه ليست العبرة بأن يصرع الإنسان أو يسقط على الأرض، لا، إنما العبرة أن يكون متأثرا وأن يظهر أثر هذا التأثر عليه في بكاء في علمه في عمله في تقوى في خشوعه. كذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوصون بالحرص على قراءة القرآن وملازمة ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، وهذا منتزع عن ذلك من قوله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال إلا الذين قرأوا القرآن. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يؤثر عنه أنه قال عليك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ورضي عنه. أيضا من منهج الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن ونقله إلى من بعدهم أنهم كانوا يتلقون طلبة العلم الذين يحرصون على فهم المعاني والتفسير. فهذا مثلا عبد الله بن مسعود يذكر عنه مسروق رحمه الله أنه قال كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. إذن تفسير القرآن كان منهجا للصحابة. مجاهد رضي الله عنه ورحمه أحد أئمة التابعين في التفسير كان يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات، وهكذا أيضا عرض القرآن على ابن عمر رضي الله عنه فكان يسأله عن بعض الآيات الكريمة. هذه أيها الإخوة جملة من المعالم ذكرناها باختصار لعلها تجلي شيئا من منهج الصحابة وطريقتهم في تلقي القرآن وفي تعليمه. فإذا كنا نروم السير على طريقتهم ونروم التشبه بهم وإن لم نكن مثلهم فلنسر على طريقتهم في تفريغ قلوبنا لهذا الوحي العظيم وفي الحرص على تدبره وقبل ذلك القراءة والحرص على ترتيله قراءته كما أنزله الله وكما أمر الله بذلك ورتل القرآن ترتيلا، وأن نحرص على تفقده على قلوبنا أثره على قلوبنا. وكذلك أيضا إذا فتح الله عز وجل على أحد منا فتقدم في طلب العلم أن ينقله إلى غيره، رزقني الله وإياكم فهم كتابه والعمل به والسير على طريق الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الإشارة إليه في هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في الدرس القادم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.